السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، سأخذ جزئية من البيضاوي ولا طولنا شوية ولا؟ المرة اللي فاتت في البيضاوي كثير من المشايخ الطيبين قالوا لي يعني وقفنا والموضوع يعني مش قادرين ندرك او نفهم كلام البيضاوي، مع ان الاشتراك اسهل من الترادف، والكلام في الاشتراك اسهل من الكلام في الترادف، لكن وجدت الاذان قد احمرت والاعين قد فتحت والافواه ايضا، فالموضوع اختلف. طيب، فهنعيد الجزئية الأولى دي ببساطة كده إلى أن نقف إلى جزئية معينة. الاشتراك قلت اتحاد في المبنى مع كثرة في المعنى، يعني لفظ واحد محدد مبانيه الألفبائية بتاعته، لكن له أكثر من استخدام بأكثر من معنى. اختلف الفقهاء في وجوده مع عدم وجوده، هل في اشتراك في اللغة ولا ما في اشتراك في اللغة، على مذهبين مشهورين، مذهب الراجح ومذهب المرجوح، والراجح هو أغلب اللغويين وغالب الأصوليين. في الاشتراك وفيه مسائل، الأولى في إثباته أوجبه قوم لوجهين. دائما لما يتكلم الأصولي بيصدر الكلام عقلا، فلما يقول لي أوجبه قوم أي من الناحية العقلية لوجهين اثنين، لوجهين سميهم لدليلين، خلاص لأمرين اثنين استدل بهم لأساسين. الأول أن المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية، فإذا وزع لزم الاشتراك، وذكرته في المرة السابقة أن الأحرف ما بين 26 أو 28 حرف، كون ما تكون من عدد من الألفاظ ستكون عدد محصور. تي تستخدم هذا العدد حتجد أن الاستخدامات لا محصورة كثيرة جدا، ومثلنا بكلمة قر وكلمة عسعس وكلمة عين. قلنا كلمة عين ثلاث حروف، العين والياء والنون، يطلق عليها عين، تستخدم في عين الماء، في عين البصاص، في العين الجارحة. طيب، هذه الاستعمال الكثير بالنسبة للألفاظ القليلة، لو وزعنا الاستعمال على المباني هنجد أن كل مبنى له من الاستعمالات ما له. فلهذا قالوا هو موجود لأن المعاني غير متناهية، كل ما هيجينا قوم جديد هيستخدموا ألفاظ جديدة. ده احنا تكمل نتكلم في اللغة العربية، نمر سنة 2006 تقريبا ابتلينا الله عز وجل بأستاذ في كلية الآداب قسم اللغويات، وكان يعني البلية ظننت علمت أن الله يكفر بها سيئات فعلناها في حياتنا. دكتور أصول لغة، أستاذ يعني، عمل معجم سماه كده معجم الألفاظ الحديثة. احنا واخدين من معجم الوجيز بتاع اللغة العربية أنه كل لفظ جديد بيجتمع أعضاء المجمع اللغوي في مصر، وهم من هم من أكابر علماء اللغة، ويقرون اللفظة بجذرها وما ينفرد منها وما يتفرد منها، تنفع ولا ما تنفعش. ذاك المعجم الوسيط ده الصغير، ده معجم للألفاظ الحديثة التي أدخلت في اللغة العربية اللي أنا بتكلم فيه ده معاني. في المعجم الوسيط طبعا ولادنا في الثانوية كله خدوا تقريبا، شافوا شكله ازاي، ذات نعيب على ولادنا في الدراسات الشرعية الماجستير والدكتوراه، انه يجي يقول لي هو المعجم الوسيط تحت كده، اقول له ابدا مش بتاعك انت، مش بتاع طالب في الماجستير، ده بتاع طالب في تانية وتالتة ثانوي عشان يتعلم ايه الالفاظ اللي دخلت في اللغة العربية جديدة، فما تجيبها ليش في رسالة اروح شاطب عليه على طول. تمام، فقلت معجم الفاظ حديثة نشوفها، ليت الله يهدينا واياه جايب الالفاظ التي تستخدمها الشباب الان في الجامعات. فبدأ بالهمزة فوضع اول كلمة فيها استكانيس، فبقول له يا دكتور ايه معنى الكلمة؟ والله هذا حصل بالنص يعني، اذ لم تستحي فاصنع ما شئت. اخر ما ادركت من كلام النبوة، اذ لم تستحي فاصنع ما شئت. والمعجم مطبوع في مكتبة مدبولي، اللي عايز يروح يشوفه. فلما قابلته مرة فليته هو صاحب المعجم، يا دكتور ايه معنى كلمة الاستكانية دي؟ لان قريت وراها صفحتين ونص واظن اني فاهم شوية، ما فهمش حاجة خالص. قال لا، لما تقسمها جذريا تفهم. ليها جذر ما شاء الله، ليها جذر يعني. قال اه ليها جذر، ايه جذر بتاعها؟ قال لي جذرها من اصلين. قلت له هو في جذر في اللغة العربية من اصلين؟ في جذر في اللغة العربية من اصلين؟ كان جديدة بالنسبة لي دي. قلت ماشي، ايه الجذر الاول؟ قال لي الجذر الاول استا والثانية كانيس. قلت له انت فاهم كلام؟ قلت له ودي معناها الراحة الشديدة. قلت له ايه معناها كده؟ قال لي معناها كده. والمعجم كله على هذه الصورة، الان المعجم كله على هذه الصورة علشان اجعل شبابنا اللي في الجامعات يتعلموا لغة عربية. قلت له هما هيتعلموا اه بس مش لغة عربية، يعني هيتعلموا حاجة تانية بس مش لغة عربية. فوصل بين الحال لهذه الصورة، يعني وصل بين الحال النهاردة ان اساتذة اللغة العربية يعني شاف المعجم ده الدكتور عبد المنعم الخفاجي احد ائمة اللغة عندنا، وكان استاذنا الدكتور محمد نايل احمد كان حي، والراجل ده واخد لقب شيخ اللغة سنة 1942، مجامع اللغوية ادته لقب شيخ اللغة سنة 1942 الله يرحمه. فلما قرأ الكتاب قال انا ما فهمت اللغة. بقول ليه يا مولانا؟ قال انا مش عارف اللي انا تعلمته وبعلمه لغة ولا ده لغة. قلت له قد يكون لغة. قال لي اه حتى لا تسمى لغة الحمير، لان لغة الحمير لها لغة معروفة، لها منطق معين بمفردات على اقل تفهمها الحمير، لكن ده لا حمير ولا بني ادمين. فلما توصل الحال بك للدرجة دي قل على الله السلام تماما، يعني شاهد ان الاستعمالات لابد ان تكون مبنية على مباني، والمباني لابد ان يكون لها جذور صرفية، وليس كل مبنى له معنى. مش كل اربع خمس حروف هتركبهم جنب بعض هيديك معنى، مش ممكن. والا ما اتفق الفقهاء على قول الامام مالك في منظومته كلامنا لفظ مفيد، اذا كان طلع لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم. حرف الكلم ده مركب من مباني حرفية معروفة ألفبائية، لكن ليس لها معنى إلا إذا أسندت. شديك معنى مثلنا بمن وإلى وحتى، لابد أن يكون في حاجة. من إيه إلى إيه حتى إيه، خلاص. فليس كل معنى مقبول، وليس كل مبنى مقبول، ولكن المبنى الذي يعطي معنى مفيدا بتركيب اللغة العربية هو اللي اسميه مقبول، هو اللي اطلق عليه حكم القبول. طب مين اللي بيديني الاستعمالات؟ قلت المرة اللي فات ان الاستعمالات دي بتأتي من قبيلة الى قبيلة، ما بديش من جامعة لجامعة زي صاحبنا معجم السكانية ده. لا، قبيلة يعني عندها اصول لغة عربية معروفة معلومة للقاسي والداني، تتكلم بلغة من لغات العرب المعروفة المشهورة التي اتفقوا عليها. فلما يستعملوا كلمة عين بمعنى آخر يقر إن هذه اللفظة لها معنى كذا، واستخدمتها قبيلة كذا بكذا، حتى لو كانت من الأضداد. وأنا مثلت المرة اللي فاتت بكلمة الإعفاء، قلت الإعفاء على لغة عند العرب بمعنى الجذو والقص، والإعفاء بمعنى الإرسال والترك، دي لغتين مضادين. وابن الأنباري لما جمع في الأضداد في اللغة جمع مجلدين كبار، مجلدين كبار، كلمة ضدها كلمة ضدها، مبنى واحد مبنى واحد حروف واحدة، لكن استخدمت عند لغة بكذا واستخدمت بضدها عند القبيلة الأخرى. ده اللي بيعتمد في اللغة العربية. فلو وزعنا المستعمل على المبني، حاجات المبنية هلاقيها كتير جدا، هلاقي كل نصيب مبني آلاف بل ملايين من المعاني التي وردت عليها. فقال هذا عقلا يلزم وجود الاشتراك في اللغة، اتحاد المباني مع وفرة وكثرة في المعاني. خلاص، دي الأولى، أن المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية، فإذا وزع لزم الاشتراك. هو قال الإمام البيضاوي ورده لما يجيب لي كده فعل مبني للمجهول، يعني كأن الرأي سيذكره أمانة للنقل ولن يتعرض إلى رده. احنا أخذنا في الفصول اللي فاتت لما يقول ورد بكذا وقلت كذا، ورد وقلنا كذا، يعني الرأي له وجهة عند الإمام البيضاوي فرد، أما الرأي الذي ليس له وجهة عنده ولا يلتفت إليه سيذكره من أمانة العلم فقط. فقال ورد بعد تسليم المقدمتين، كلام اللي فات ده إن المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية، المقدمة الثانية بأن المقصود بالوضع في اللغة منتهى. طب أنا عايز أرد بقى على الكلام ده، الإمام البيضاوي ما ردش عليه، هو ذكر لي الجملة وخلاص. هل فعلا أي كلمة وضعت في اللغة تفيد منتهى وضعها؟ الكلام ده غلط. إزاي؟ إيه معنى بأن المقصود بالوضع؟ مين اللي وضع اللغة العربية؟ احنا خدنا مبحث الوضع خلاص، الذي وضع اللغة العربية قلنا أهلها، مش كده؟ مع اعتبار أن الخلاف في أصل الوضع، لكن لما يقول لي لغة عربية وأن المقصود من وضع اللغة العربية يبقى يتكلم في الاستعمال، من وضع الاستعمال؟ أهل اللغة بقى خلاص. لكن لما يقول لي أصل وضع التركيبات هقول الخلاف المشهور بين وضعت بالقرآن الكريم أو وضعت عن طريق الله عز وجل، يعني أو وضعت عن طريق السند فلان عن فلان عن فلان عن فلان، أو توقعوا فيها على الثلاث مذاهب اللي أخذناها قبل كده، فاكرينها ولا كلمنا فيها في الوضع مبحث الوضع. لكن لما يقول استعمالات اللغة العربية المقصود من اللغة أي استعمالها إيه؟ مين اللي وضع الاستعمال؟ أهل اللغة، أهل اللغة العربية هم اللي وضعوا الاستعمال. طب هل وضعوها لمنتهاها؟ استدل أصحاب هذا الرأي كالمعتزلة وغيرهم بأن الوضع في الأعداد منتهاه، لما أقول العدد اثنين مش هيشترك مع الاثنين الأربعة، مش هيشترك مع الاثنين الثلاثة، مش هيشترك مع الاثنين الخمسة، فالاثنين آخرها الاثنين. نقول لا، اللغة العربية تختص بالأعداد بشروط معينة، فالعدد لفظ وضع من قبل أهل اللغة لفهم معنى واحد محدد وهو المعدود، عشان كده لا يكون فيه اشتراك. حول عشرة ما يجيش واحد يقول لي أصل العشرة تشترك مع الحداشر، تشترك مع التسعة، أقول لا ما فهمتش. الأعداد في اللغة ما وضعت إلا لفهم المقصود من المعدود خلاص. واختلفوا هل أصلها عند اللغويين أم عند الرياضيين؟ يا ترى احنا خدناها من بتوع الرياضة ولا خدناها من بتوع اللغة؟ على خلاف كبير جدا حتى في رسمها، رسم الأعداد النهاردة واحد اثنين ثلاثة أربعة دي احنا اللي رسمناها كعرب ولا لاتيني وجات عندنا عربات، خلاف كبير جدا موجود، ومن أول من وضعها؟ لكن لما تيجي تتكلم في الألفبائية لا، نقول لك أول من وضع ألفبائية قبيلة تسمى قبيلة أبا جاد من حمير اليمن، ولذلك لقبت الحروف بالحروف الأبجدية نسبة إلى أبا جاد، من أول موسوعة كتبت على وجه الأرض بعد آدم عليه السلام، قبل الموسوعة الفينيقية وقبل الموسوعة البابلية وقبل الموسوعة المصرية القديمة، وهي الثلاث موسوعات التي سميت بأصول العلوم على وجه الأرض في تاريخ وضع العلوم. لكن الحروف عليها خلاف كبير جدا خلاص، فما تيجيش تمثل لي بمثل عليه خلاف وتضعه في أمر قاطعي لا خلاف فيه، نقول لك لا هذا المثل في غير محله، يبقى الجملة اللي جابها نعلم أن البيضاوي ما رد عليها لأن المثل في غير محله في غير موضوعه، ورد ذكره من باب أمانة العلم أنه موجود بعد تسليم المقدمتين، المقدمة الأولى أن المعاني غير متناهية والمقدمة الثانية أن المباني متناهية، فحنوزع ده على ده فيلزم الاشتراك. قال بأن المقصود بالوضع منتهاه، بعض النسخ تجد كالأعداد، نقول لا أخطأت لهذه الجزئية. ثم رجع البيضاوي وقال والثاني أن الوجود يطلق على الواجب والممكن، ووجود الشيء عينه، الوجود يطلق على الواجب وعلى الممكن. يعني إيه؟ قال لو قلت أن مسجد الخزان موجود خلاص حكمت بوجوده. طبعا الأمثلة التي تورد في الشروح للبيضاوي كلها تتكلم على أن واجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى، وممكن الوجود هو البشر، أنا وأنت والمخلوقات. خلاص احنا بنبعد عن التمثيل بالقضايا الإلهية او القضايا التي يكون فيها اعتقاد، عشان احنا صلب دراستنا للأصول هي الدراسة الفقهية فقط، ما لنا ان ندخل في العراق الموجود بين الفرق الكلامية في قضية واجب الوجود وممكن الوجود، هذه قضية اخرى تاني، وان كنت سأتحدث عنها من باب امانة العلم ايضا. لكن لما اقول مسجد الخزان موجود، هذا المسجد الذي نعطي فيه الدرس موجود، خلاص وجوده يوجد عين اصله، يعني لما هتروح هتلاقيه موجود، يبقى ده واجب الوجود. خلاص واحد بيوصف لك مسجد الخزان ومش عارف وما راحوش، هيختلف عن واحد من اهل مسجد الخزان ويعلمه جيدا ويوصف لك المواصلات اللي تروح بيها والشكل. فالثاني هذا مسجد الخزان عنده واجب الوجود لانه عينه بعينه. اما الاول الذي يتلعثم في الوصف، يمكن تصل على وصفه ويمكن لك لا تصل على وصفه، فعنده ممكن الوجود. فقالوا ان ما كان واجب الوجود وما كان ممكن الوجود متى رؤي كان عين الموجود. طيب ده قصة دي تفيد ايه في الاشتراك؟ لو عندي معنيين للفظ واحد كالحيض والطهر لفظة القرء، خلاص علشان انزل ان المرأة الحائض على قرء والمرأة التي على طهر هي على قرء، لابد ان تكون هذه الكلمة واجبة الوجود عند علماء اللغة التي استخدموها، او على الاقل ممكنة الوجود. يعني ايه؟ يعني القبيلة التي قالت ان القرء بمعنى، او اصل اللغة الذين قالوا بان القرء بمعنى الحيض استخدموها بالفعل فهي واجبة الوجود، او ممكن وردت بعض النصوص التي استخدموا فيها ولم يستخدموا فيها، فامكانية الوجود موجودة. فقالوا ووجود الشيء عينه. الذين مثلوا بالالهيات قالوا من واجب الوجود المطلق؟ قالوا الله عز وجل. ومن ممكن الوجود؟ قلنا المخلوقات، ممكن تكون موجودة ممكن ما تكونش موجودة. كيف يتساوى واجب الوجود والممكنات بامر واحد؟ هذا لا يليق، فلا يسوى بين الخالق والمخلوق. لذلك نقول للشراح الذين سووا بين وجود الخالق كوجود واجب الوجود وبين وجود المخلوق، أنا وأنت كممكن الوجود اليوم وممكن غدا نموت فغير موجودين تماما، قل هذه تسوية غير موجودة. وإذا صرفناها على علماء اللغة قل هذه مختلفة، لأن الاشتراك في المعنى يثبت وجوده على طول، إذا قلت موجود حيكون موجود على طول الدوام، مش حيجيني واحد بكرة يقول لي العين الجارحة تختلف عن العين البصاصة، تختلف عن العين الجارية تحت الماء. ليه؟ لأن استخدمت آلاف السنين على معاني كثيرة جدا، فطالما وجدت فهي واجبة الوجود، مش حاول حتى ممكنة الوجود. ليه؟ لأن أصل اللغة استخدموها بالفعل هي موجودة، فمش هخرج عنها، فالمثل غير مطابق ليها. لذلك قال ورد بأن الوجود زائد مشترك، وإن سلم وقوعه لا يقتضي وجوبه. ورد بأن الوجود الذي وجد وجدنا الاشتراك موجود، فتزائد على المبنى أصلا وليس من أصله. لما أقول العين دي، العين واليه والنون هي العين الجارحة، واحد يقول لا دي العين البصاصة، واحد يقول لا دي عين الماء التي تجري. طيب لو استقرينا على أن أصلها هي عين الجارحة، يبقى الثانية والثالثة دي إيه؟ معاني زائدة عليها دخلت عليها في الاشتراك، فأصل وجودها موجود سواء الزائد هذا موجود أو غير موجود. لو نفينا العين البصاصة ونفينا عين الماء الجارية، العين الجارحة لا تنفى لأنها أصل استخدامها. فقال بأن الوجود زائد مشترك، وجود الاشتراك هذا زائد في استعمال هذه اللفظة على أصلها. خلاص. وإن سلم، إن سلمنا جدلا أن أصل وجوده هو عينه، فوقوعه لا يقتضي وجوبه. لأن النهاردة لو قلت إن أصل الوجود في لفظة العين هذه هي عين الماء، تقول لي من قال لك ذلك؟ هقول لك قبيلة فلان أسبق من قبيلة فلان. خلاص. تقول لي ما الدليل على ذلك؟ جيب لي الدليل بقى، قل لي قبيلة هزيلة ولا علاف، ها بكر ولا زكوان، قبيلة مين أثبت من مين؟ طب كلهم دخلوا في قريش وبيت كلها لغة قريش، أنهي أسبق؟ فلو سلمنا جدلا من وجود المشتركات الموجودة دي للوجود نفسه، يبقى لابد ألا تثبت أن عين الزائد هذا أصل في وجوده. النهاردة هي أقول لك لا دي العين الجريحة هي الأصل في اللفظة، لا دي العين البصاصة أصل في اللفظة، لا دي عين الماء أصل في اللفظة. منين منين؟ أنا عندي استعمالات لكن ما عنديش أصل الاستعمالات. عندي استعمالات استعملوها كده، استعملوا القرء بمعنى الحيض وبمعنى الطهر، أيهما أسبق؟ ما عنديش عشان أقول ده أصل وده زائد عليه، أصل وده زائد عليه. ولو سلمنا جدلا إن هذا أصل وهذا زائد عليه، فاثبت ما تقول من كلامك أيهما أصل وأيهما زائد. ولهذا ذكر البيضاوي هذا الرد أيضا من كلام المعتزلة ولم يعول عليه، لأنه كلام غير واقع غير موجود، لم يثبت أصلا أي قبيلة أسبق في الاستعمال لهذه اللفظة من الأخرى. فبالتالي مش هقول مين هي اللي صادقة الوجود عندي. لذلك يهرب شراح بعض الشراح لهذه الكلمة ويطلقون الكلام على الله عز وجل، يقول واجب الوجود وكل ما كان غير الله عز وجل ممكن يكون حادثا في وجوده فالمثل ينطبق عليه. عشان تقول لي الله أصل وأنا وأنت وكذا كذا فرع ممكن الوجود، لكن لما تيجي تمثل بهذه الأمر هذا بعيد عن أصل قضية الاشتراك. قل لي في الاشتراك أيهما أسبق، الحيض أم الطهر في كلمة القرء في استخدام القرء؟ يبقى مثالك غير واقعي، غير واقعي. واقعي فين؟ في كيفية إثبات أن هذا الرأي أو هذا اللفظ هو المستخدم أولا. ثم قال وأحاله آخرون، أي استحال وجود الاشتراك المذهب الآخر، قالوا هذا محال لأنه لا يفهم الغرض فيكون مفسدة ونقد بأسماء الأجناس. لأنه لا يفهم الغرض، إيه الغرض إن أنا أقول على العين معناها كذا ومعناها كذا ومعناها كذا، إيه الغرض إن أعددها؟ فيكون مفسدة بأن الألفاظ تعددت ويمحى الأصل. نقول على رسلك، الاستخدام والاستعمال لكل لفظة عند أهلها هو أصل. يعني من استخدم اولا ان العين بمعنى الجارحة كان اصلا عنده ان العين هي الجارحة خلاص، والثاني لما استخدم العين هي اصل ورود الماء كان هذا هو اصل استخدام الكلمة، والثالث الذي استخدم ان العين بمعنى البصاص كان ده اصل الكلمة عنده. من جاء بعدهم وحاز علمهم وعلم ان قبيلة كذا وقبيلة كذا وقبيلة كذا تستخدم هذه الكلمة كل منهم بلفظ معين هو الذي حكى قضية الاشتراك. أما كل قبيلة ما كان عندها اشتراك، هي عندها لفظة واحدة معناها واحدة خلاص وانتهت القضية على كده. لكن لما جمعت هذه القبائل في قريش في لغة قريش وجدنا أن لغة قريش تقول بمعنى كذا وتقول بمعنى كذا وتقول بمعنى كذا، فكأن المتأخر هذا كلام المتقدم، فالموضوع ليس المفسدة. طب المتأخر بيقول لي، المتأخر يقول لي القر معناه الطهر ومعناه الحيض، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث صريح، دع الصلاة أيام أقرائك، بنفس النص كده. طيب إيه أيام أقرائك دي؟ وكانت هي على حيض. فهم أهل قريش أن القرء بمعنى الحيض وعليه جماهير أهل العلم. حديث آخر ذكر الضد تماما بمعنى الحيض واللفظة واحدة القرء، مين اللي حكى؟ من استعمل الاثنين، من وجد عنده الاستعمالين الاثنين مفيش مفسدة، حمل على هذا وحمل على هذا فيكون مفسدة ونقد بأسماء الأجناس. يعني أسماء الأجناس اسم الجنس، اسم الجنس عام يعم ما تحته من أفراد، اسم الجنس عام يعم ما تحته من أفراد. لما أقول ذكر اسم جنس يعم إيه؟ ها كل من اتصف بصفة الذكورة سواء كان إنسان أو حيوان أو نبات مجازا عند البعض، عندنا نبات ذكر ونبات أنثى برضو، النبات فيه كده وإن كانت الألفاظ مجازية عن نبات حقيقية في الأول عند القائلين بالمجاز، وحنقول الكلام ده لما نخش في المجاز خلاص. لكن كلمة ذكر اسم كبير، الرجل ها اسم جنس يعمه إيه؟ كل من يتصف بصفة الرجولة وإن كانت امرأة، لأن كلمة راجل اسم فاعل أصلها مشتقة من اسم الفاعل راجل، واسم الفاعل هو من فعل الرجولة، من قام بالرجولة، من اتصف بصفات الرجولة. لذلك قالوا جهينة امرأة بألف رجل، وقالوا في أم الزبير، أم عبد الله بن الزبير عمة النبي صلى الله عليه وسلم، صفية رضي الله عنها، امرأة بألف رجل. خلاص ليه؟ لأنها اتصفت بهذه الصفة. فاسم الجنس يشترك تحته معاني كثيرة جدا من مفردات احتملها اسم الجنس. لهذا قال هذا الرأي مردود وأحاله آخرون، أي استحال وجود الاشتراك لأنه لا يفهم الغرض فيكون مفسدة. ونقد أي الكلام اللي فات بأسماء الأجناس، لأن أسماء الأجناس متفق عليها في كل اللغات، يقع تحتها مفردات كثيرة جدا. والمختار وإمكانه أقف إلى هذا الحد إن شاء الله وقدر، ونكمل في المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.